بعد أسابيع قليلة بدأ قيس ومعه والداه يلاحظون بعض التبدل على بنيته الجسمية، ثم صار تراجع وزنه أمراً غير مشكوك فيه. بعد 3 أشهر كان قد فقد الكثير من وزنه، ولكنه يبدي إصراراً على المضي إلى أبعد من كل ذلك. وللمرة الأولى منذ عدة أعوام صار عليه أن يشتري ملابس تلائم التحول الذي طرأ عليه. للمرة الأولى سمع من يثني على الجهد الذي يبذله للتخلص من سمنته. كانت سليمة زميلته في القسم الأكثر ثناء على جهده ذاك، وقد استوقف اهتمامه ما كانت تقوله على مسمع منه ومن الآخرين.
مهمشون في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حينا، حنقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع، يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.
البدين. منذ طفولته الأولى صار سعيدان قيس يعاني من سمنة بادية. في عائلته لم يكن الأمر يعني أكثر من تغذية جيدة يتلقاها الطفل وشهية مفتوحة لديه. كان يكبر أسرع من الآخرين، كذلك كان يبدو. لم تكن والدته ثريا التي تعمل مربية في إحدى دور الحضانة بعنابة، ولا والده سعيدان ميهوب الذي يعمل في بلدية المدينة، يظنان أن السمنة التي تبدو على طفلهما ذي 3 سنين ستؤثر على مسار حياته. حين بلغ 6 كان يبدو أكبر حجما بكثير من الأطفال الذين هم في مثل عمره، ولما أدخل المدرسة كان مثار فضول زملائه في القسم، ولم يكن يستوعب أن يعامله المعلم كطفل أكبر من الآخرين. ثم صار يلاحظ أن أغلب الأطفال لا يرغبون في اللعب معه. ذات مرة قال لأمه إنه لم يعد يرغب في الذهاب إلى المدرسة. لم يكن يريد أن يفصح لها عن الأسباب، ولكنها استطاعت أن تنتزع منه جانبا من تلك الأسباب. قال لها إن الأطفال زملائه في القسم يسخرون منه وينادونه البدين. يومها فقط انتبهت ثريا إلى بوادر هذه المشكلة، وقد عرضت ابنها وكان وحيدها على طبيب وصف له حمية. ثم لما لاحظت أنه يصعب على ولدها الالتزام بما وصفه الطبيب تركت الأمر وتجاهلته قائلة إن الوقت كفيل بتصحيح ما اختل. لما بلغ قيس نهاية الطور الابتدائي كان يبدو من حيث الحجم كرجل، بل إنه كان أحيانا يلبس من ملابس والده. شكله ذاك لم يكن متقبلاً إن من التلاميذ أو من المدرسين أنفسهم. صار بالنسبة إليهم يمثل نشازاً في تركيبة القسم. ولأن زجره عن القيام بحركات أو الحديث بصوت مرتفع صار يتكرر مرات عديدة كل يوم، فقد دفع به ذلك إلى الانغلاق على نفسه، وصار حضوره في قاعة الدرس كعدمه. وكلما تقدم في السن ازداد بدانة، وصار ما كان يعاني منه في القسم وداخل المدرسة يواجهه في الشارع. كان أكثر ما يكرهه أن ينادى عليه بالبدين، بل إنه صار يعاني من مجرد نظرات الناس إلى بنيته الجسمانية. يجد في نظراتهم تلك استغرابا واستهزاء وسخرية. وكان مما يؤلمه أكثر أن يرفض أطرابه إشراكه في اللعب معهم. كان يراهم وهم يعدون وراء الكرة، يقف على حافة ما يحددونه ملعباً ويتابع. حين يسجل أحدهم هدفاً ينتفض هو مكانه ويصفق بغير قليل من المبالغة، ثم حين يرى أن لا أحد اكترث إلى تصفيقه ينكفئ على نفسه ثم يختفي من المشهد قبل أن يفرغوا هم من مباراتهم تلك. ذات مساء وكان في 15، جاء إلى والده يبلغه بأنه لم يعد يستطيع الذهاب إلى المدرسة لكثرة ما يتعرض له من استهزاء. حاول سعيدان ميهوب أن يقنع ولده بأنه إن ترك المدرسة فسيكون ذلك خطأً جسيماً قد يؤثر على كل حياته. لم يبدو كلام الأب مقنعاً للابن، ولذلك قرر سعيدان ميهوب أن يراقب سلوك ابنه عن قرب. سريعاً اكتشف الرجل أن ولده يخرج من البيت حاملاً محفظته، وعوض الذهاب إلى المدرسة كان يقصد إلى جوار ملعب كرة القدم ويمضي هناك من الوقت ما يعادل حصص الدرس التي كانت مقررة ليومه. في المساء ما أن دخل حتى سأله إن كان ذهب إلى المدرسة. ارتبك قيس وهو يتلقى ذاك السؤال، ثم حاول أن يتماسك وقال لوالده إنه ذهب إلى المدرسة. لم يعقب على رده ذاك، ولكنه عاد ليثير معه الموضوع بعد لقائهما على مائدة العشاء. دعاه إلى الصالون. كان الفتى يبدو منشغلاً بما سيحدثه فيه والده. لم يطل انتظاره. بنبرة أشبه بالهمس قال له: اسمع يا قيس، لما كذبت علي وقلت إنك ذهبت إلى المدرسة؟ كان سؤالاً باغته، ولعله لم يرد أن يسمعه. أحس بجفاف في حلقه، هم بالكلام ولكنه لم يستطع. كان والده ينظر إليه بتركيز شديد، ولما رأى الحرج قد بلغ به مداه قال له: لقد رأيتك تذهب إلى جوار ملعب كرة القدم، ألم أقل لك من قبل إن تخليك عن الدراسة سيكون خطأ كبيرا ترتكبه؟ خفض قيس بصره، على جبينه التمعت قطرات العرق خجلا، ثم استأنف الأب كلامه: إنك تقول إن كثيرين يسخرون منك للسمنة التي تعاني منها، وأنا أقول لك إنه بمقدورك أن تضع حداً لسخريتهم تلك. انتبه سعيدان ميهوب إلى أن قيس يبكي. لا تبكي، ينبغي أن تكون الآن رجلاً، ما أنصحك به أن تتحدى الذين يسخرون منك. رفع الفتى بصره إلى وجه والده، تعابيره توحي إليه بأن رفع التحدي ممكن. قال الأب إنه سيجعله ينقص وزنه بإشراف طبيب متخصص، وإن عليه أن يتقيد بالبرنامج الذي سيتم تسطيره، ووعده بأن النتائج سوف تظهر سريعا. دون أن يعقب بكلمة عانق قيس والده وقبل جبينه. كانت أمه ثريا تتابع من مقعدها عند مائدة العشاء. ابتسمت لما رأت قيس يعانق والده. صبح اليوم التالي رافق سعيدان ميهوب ولده إلى طبيب متخصص في النظام الغذائي، وصف له تحاليل أجراها ثم تأسيسا على نتائجها وضع له برنامجا غذائيا لم يخل من صرامة. على قيس أن يتخلى عن كثير من تلك الأكلات والحلويات التي كان يجد فيها متعة ويقبل عليها بنهم شديد. بعد أسابيع قليلة بدأ قيس ومعه والداه يلاحظون بعض التبدل على بنيته الجسمية، ثم صار تراجع وزنه أمراً غير مشكوك فيه. بعد 3 أشهر كان قد فقد الكثير من وزنه، ولكنه يبدي إصراراً على المضي إلى أبعد من كل ذلك. وللمرة الأولى منذ عدة أعوام صار عليه أن يشتري ملابس تلائم التحول الذي طرأ عليه. للمرة الأولى سمع من يثني على الجهد الذي يبذله للتخلص من سمنته. كانت سليمة زميلته في القسم الأكثر ثناء على جهده ذاك، وقد استوقف اهتمامه ما كانت تقوله على مسمع منه ومن الآخرين. عند الدخول المدرسي الجديد بدا سعيدان قيس الذي يبلغ من العمر 17 عاما مختلفا عن الشخص الذي كانوا يعرفونه. بدا وقد تخلص بالكامل من بدانته، صار أكثر مشاركة في الدروس، وكف مدرسون كثرا عن مناداته بالبدين حين لا ينادون عليه بكيس البطاطا. انخرط الفتى في ناد للرياضة، وصار كثيرون ممن كانوا يرفضون إشراكه في أنشطتهم الرياضية يتوددون إليه، واستطاع أن يتدارك ما كان أصابه من تخلف عن الدراسة. ذات مساء جاء والده يذكره بيوم أوحى إليه بأنه يستطيع رفع التحدي. سنوات مرت الآن على تلك التجربة. أنهى قيس دراسته في القانون وصار يعمل في مكتب للمحاماة. علاقة حب نمت بينه وزميلة دراسته السابقة سليمة توجت بالزواج. وحدها صور قديمة صارت تذكر قيس بشكله الذي كانوا يسخرون منه. يرفض أن يطيل إليها النظر ويزداد حرصا على اجتناب ما قد يعود به إلى دائرة البدانة وإلى الهامش.
مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.